الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا وما زال الكلام موصولا حول مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى بعض الغزوات والسرايا بعد بدر وقبل غزوة أحد، ومن جملة ما ذكرناه قتل كعب بن الأشرف. وقتل كعب بن الأشرف كما قلت استغله بعض المغرضين للطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأردت في هذا اللقاء أن أملي عليكم بعض الكلمات وهي متعلقة بقتل الغيلة. وهل يا ترى كعب بن الأشرف قتل غيلة كما يقول أهل البدعة وأصحاب النفوس المريضة الحاقدة على الإسلام، أم أنه قتل لأنه نقض العهد وشبب بنساء الصحابة وهجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو للسطر: وينقسم القتل باعتبار حالة المقتول إلى ثلاثة أقسام. وينقسم القتل باعتبار حالة المقتول إلى ثلاثة أقسام. وينقسم القتل باعتبار حالة المقتول إلى ثلاثة أقسام. أولا قتل المعركة أو قتيل المعركة، وهو إذا وقع قتال بين اثنين أو بين قومين وقتل أحدهما الآخر فيسمى قتيل المعركة. أو بين قومين قبيلتين بلدين وقتل أحدهما الآخر يسمى قتيل المعركة. النوع الثاني قتل الصبر. قتل الصبر، 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 قتل أو قتل ما أشفر. يقول لك فلان إيه قتل صبرا، وهو أن يحبس، وهو أن يحبس ويقيد ثم يقتل. وهو ما يشابه في عصرنا الحكم بالإعدام. وهو ما يشابه في عصرنا الحكم بالإعدام. قتل الصبر هو أن يحبس ويقيد ثم يقتل، وهو ما يشابه في عصرنا الحكم بالإعدام. النوع الثالث قتل الغيلة. قتل الغيلة وشكلها الغيلة كسرة أسفل الغين وضابطه، ضابط قتل الغيلة ضابط قتل الغيلة وهو ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع. عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع. كمن يخدع إنسانا، كمن يخدع إنسانا ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد كمن يخدع إنسانا ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله، ثم يقتله أو يأخذ ماله قهرا. أو يأخذ ماله قهرا ثم يقتله لئلا يطالبه أو يفضحه. من أول السطر. والصواب والذي عليه أهل التحقيق أن القاتل قتل غيلة، والصواب الذي عليه أهل التحقيق أن القاتل قتل غيلة يقتل حدا لا قصاصا. يقتل حدا لا قصاصا ولا يقبل فيه عفو من أولياء القتيل، ولا يقبل فيه عفو من أولياء القتيل، بل لولي الأمر أن يقتله دون الرجوع إلى أولياء القتيل. فلولي الأمر أن يقتلهم دون الرجوع إلى أولياء القتيل. ووجه ذلك أن قتل الغيلة من أنواع الحرابة. ووجه ذلك أن قتل الغيلة من أنواع الحرابة، فوجب قتله حدا لا قودا. فوجب قتله حدا لا قودا. حدا لا قودا، الحد بيبقى من حق الله عز وجل ولا يجوز فيه العفو، حتى لو نتنازل أولياء المقتول وطلبوا الدية أو تنازلوا عن الدية لا عفو في قتل الغيلة. نعم يا شيخ محمد، يقصد ماذا؟ العفو لا يجوز في قتل الغيلة. كويس، يبقى حدا لا فيه عفو، قودا اللي هو القصاص، والقصاص في قتل العمد العدوان من حق أولياء المقتول، فلهم أن يعفوا ولهم أن يأخذوا بالدية ولهم أن يصطلحوا، ولولي الأمر أن يأخذ برأيهم، يعني لا قود فيه. ولكن إذا تراءى لولي الأمر في قتل العمد العدوان عدا الغيلة أن يعزر القاتل ولو بالقتل له ذلك. تاني، احنا قلنا القصاص حكم شرعي وضعي، سبب قتل العمد العدوان، والحدود كما تعلمون منها ما هو حق لله خالص، ومنها ما هو حق للآدميين خالص، ومنها ما هو مشترك. وتظهر فائدة التفريق إذا عفى صاحب الحق. فلو أن إنسانا سرق من إنسان شيئا بلغ النصاب ومن حرز ورفع أمره إلى السلطان، فإن عفى صاحب المسروق لا عبرة بعفوه، ولولي الأمر أن يقطع اليد أو يطبق الحكم الشرعي ولو عفى صاحب المسروق. لما؟ لأن حد السرقة من حق الله عز وجل فلا عفو فيه، وكذلك الزنا وكذلك القذف. جه العلماء في حد القصاص غير قتل الغيلة، فرق بين الاثنين، حد القصاص اللي هو العمد العدوان ليس على سبيل الخداع والغدر والخيان. هنا هذا الحد من حق أولياء المقتول، فلهم أن يعفوا ولهم أن يأخذوا الدية ولهم أن يصطلحوا ولهم أن يطالبوا بالقصاص، هم مخيرون. أما في قتل الغيلة فلا عبرة باختيارهم ولا قول لهم. هذا الفرق بين قتل الغيلة وقتل عمد العدوان، اكتب عندك. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، أن يهوديا قتل جارية على إيه؟ أوضاح لها، أوضاح، نعم حاضر. أنا أصلا مش عارف معناه، فلسه نبحث بقى فيه. على أوضاح لها، اكتب عندك. والأوضاح هي حلي من فضة وسميت بذلك لبياضها، والأوضاح حلي من فضة سمي بذلك لبياضها. طيب، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا. إيه معنى بها رمق؟ يعني خلص أو شكت. فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم. أن نعم. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. وجه الاستدلال من الحديث، حاضر سيدي حاضر، وجه الاستدلال من الحديث أن هذا الرجل قتل الجارية غيلة وأخذ حليه، أن هذا الرجل قتل الجارية غيلة وأخذ حليه، فلما أخبرت به وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أمر بقتله بين حجرين ولم يرجع إلى أوليائها، أمر بقتله بين حجرين ولم يرجع إلى أوليائها. أخذ حليها بعدها. إلى مصطفى من حد من إخوانك مصطفى. قال النووي: قال النووي: فأخذ اليهودي، قال النووي: فأخذ اليهودي فسئل فأقر بأنه قتله. انتهى كلام النووي من أول السطر. قوله فقتله بين حجرين، أي وضع رأسه على حجر وضرب عليه بحجر آخر حتى قتله. هذا معنى كلمة بين حجرين، وضع رأسه على حجر ثم ضرب عليه بحجر آخر حتى قتله. من أول السطر. قال النووي: وأما ما وقع في بعض الروايات من أنه صلى الله عليه وسلم رضخه بين حجرين، رضخه بين حجرين أو رضه بالحجارة، رضه بالضاد، تكتبش ليه؟ القلم خلص. فين لعبت القلم؟ فين؟ لا ترهق القلم بسرعة. وأما ما وقع في بعض الروايات رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة أو رجمه بالحجارة فهذه الألفاظ معناها واحد، ووجه ذلك، ده كله كلام النووي، ووجه ذلك فهذه الألفاظ معناها واحد، ووجه ذلك إذا وضع رأسه على حجر ورمي بحجر آخر، إذا وضع رأسه على حجر ورمي بحجر آخر فقد رجم، فقد رجم، وقد رض، وقد رضخ. إذا وضع رأسه على حجر ورمي بحجر آخر فقد رجم وقد رض بالضاد وقد رضخ. وقد يحتمل أنه رجمها الرجم المعلوم، أنه رجمها الرجم المعلوم، ويحتمل أنه قد رجمها، ها؟ نعم رجمه، عفوا رجمه الرجم المعروف أو المعلوم، مع الرضخ، مع الرضخ لقوله ثم ألقاه في القليب، لقوله ثم ألقاه في القليب، ده كله كلام النووي. في القليب اللي هو البئر. وفي هذا الحديث فوائد منها، وفي هذا الحديث فوائد منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به، قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به. تاني، وفي الحديث فوائد منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به. ومنها الضمير عائد عليه، ومنها جواز سؤال الجريح من جرحك. ومنها جواز سؤال الجريح من جرحك، وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب. وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب، فإن أقر ثبت عليه القتل. وفائدة السؤال أن يعرف المتهم ليطالب، نطلبه بقى أنت عملت كده ليه؟ ليطالب. فإن أقر، أقر فعل، أين الفعل يا أسامة؟ القتل متهم، مش القاتل الصواب المتهم، لان احنا ما نعرفش لسه قتل ولا لا، اتهمنا. فان اقر ثبت عليه القتل. معايا يا شيخ محمد كده وضحت؟ وان انكر، انكر انتبه، فالقول قوله مع يمينه. وان انكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. خلاص انت اتهمتني ثم مت، ولي الامر يحقق معي التحقيقات، فان لم اعترف ولا اقر ليس له الا اليمين، اقسم اليمين وليس له عندي غير ذلك. طيب، نعم، ما هو ده نفس الاتهام اللي هي قول المقتول ان فلان قتلان، ولكن لا يثبت الا بالاقرار او ببينه شهود. طيب، في معالم السنن للخطابي ذكر قتل كعب بن الأشرف عند معاوية، ذكر قتل كعب بن الأشرف عند معاوية، فقال ابن يامين، فقال ابن يامين، كان قتله غدرا، فقال محمد بن مسلمة، يا معاوية أيغدر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيغدر، أيغدر أي يوصف بالغدر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تنكر؟ والله لا يضلني وإياك سقف بيت أبدا، والله لا يضلني وإياك سقف بيت أبدا. ولا يخلو إلي دم هذا إلا قتلته، ولا يخلو إلي دم هذا إلا قتلته. أي نعم، ولا يخلو إلي دم هذا إلا قتلته. الكتب عندك كده؟ والصواب أن هذه الواقعة لا تصح، وحاشا لمعاوية، والصواب أن هذه الواقعة لا تصح وحاشا لمعاوية أن ينتقص في مجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت. طيب، من أول السطر. روى الإمام أحمد من حديث الزبير بن العوام بسند صحيح، نص على ذلك الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، افتح قوس. وهذا خبر بمعنى النهي. وهذا خبر بمعنى النهي. وفي رواية عند عبد الرزاق في مصنفه وفي رواية عند عبد الرزاق في مصنفه من حديث الزبير أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عند عبد الرزاق في مصنفه من حديث الزبير أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيد الإيمان الفتك، قيد، ضع شدة مفتوحة على الياء. يبقى الحديث الأول: الإيمان قيد الفتك، أو قيد الفتك الإيمان. هنا قيد مشددة، قيد الإيمان الفتك لا يفتك مؤمن. أول السطر. والفتك هو الغدر، والفتك هو الغدر. وهو أن يأتي صاحبه وهو غافل، وهو أن يأتي صاحبه وهو غافل، فيشد عليه فيقتله. أو أن يقتل من له أمانة فجأة، أو أن يقتل من له أمان فجأة، أن يقتل من له أمانة أو أمان فجأة. والقيد هو المنع، والقيد هو المنع. والمراد، والمراد أن إيمان الرجل يمنعه أن إيمان الرجل يمنعه أن يقتل بهذا الوجه، وعليه فالإيمان فالإيمان يمنع صاحبه عن قتل أحد بغتة حتى يسأل عن إيمانه حتى يسأل عن إيمانه فالإيمان يمنع صاحبه عن قتل أحد بغتة حتى يسأل عن إيمانه كما يمنع القيد المقيد من التصرف كما يمنع القيد المقيد من التصرف من أول السطر. قال النووي قال القاضي كما يمنع القيد المقيد من التصرف يعني الرجل اللي هو عنده إيمان والتزام يستحيل أن يقتل مؤمنا لا يحل قتله غدرا هذا معنى الإيمان قيد الفتك كما يقيد القيد كما أن القيد يقيد المقيد ويمنعه من التصرفات. قال النووي قال القاضي قضي عياض ولا يحل أن يقول إن قتله كان غدرا افتح قوس أي قتل كعب بن الأشرف يرحمكم الله ولا يحل أن يقال أو أن يقول إن قتله كان غدرا افتح قوس هو قتل كعب بن الأشرف ايه في القوس وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب فأمر به علي فضرب عنقه وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب فأمر به علي فضرب عنقه وإنما يكون الغدر وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود بعد أمان موجود بعد أمان موجود وكان كعب بن الأشرف قد نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان كعب بن الأشرف قد نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته ولكنه استأنس بهم فقتلوه ولكنه استأنس بهم فقتلوه انتهى كلام النووي من أول السطر. قال الإمام أحمد ما ذكرنا وما نذكره من غدر كعب بن الأشرف ما ذكرنا وما نذكره من غدر كعب بن الأشرف العشاء العشاء ولا لسه شوي استريح أبو عمر. قال الإمام أحمد ما ذكرنا وما نذكره من غدر كعب بن الأشرف من غدر كعب بن الأشرف ونقضه العهد وهجائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهجائه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتحريضه عليهم وتحريضه عليهم يكذب هذا القائل افتح قوس أي قول ابن يمين إن صح ويدل على سوء رأيه وقبح قوله ويدل على سوء رأيه وقبح قوله أدربه نرجع لكلام الإمام أحمد قال الإمام ما ذكرنا وما نذكره من غدر كعب بن الأشرف ونقضه عهده وهجائه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتحريضه عليهم يكذب هذا القائل أي قول ابن يمين كما قلنا إن صح ويدل على سوء رأيه وقبح قوله وأن كعب بن الأشرف كان مستحقا لقتله لما ظهر من غدره ونقضه العهد مع كفره هذا ما أردت أن أمليه عليكم مما يتعلق بقتل الغيلة وما يستغله المغرضون من الطعن في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بأن كعب بن الأشرف قتل غيلة لا هنا رسالة ثابتة في فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ أجزل الله له المثوبة من حلاوتها وطلاوتها أردت أن أسمعكم إياها وهي متعلقة بقتل الغيلة وقصدت من هذا أن الأدب مطلوب بل واجب متعين وكلما ازددت أدبا ستنتفع بعلمك وإلا فلا والشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه لما أرسل هذه الرسالة إلى من طلب منه الجواب كان الشيخ في هذه الحالة يمثل أعلى سلطة دينية في بلاد الحجاز قال الشيخ من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 21988 بتاريخ 25 من شهر ذي الحجة عام 78 و300 ألف نعم لا اسمعوا فقط والمتعلقة بقضية علي بن مفرح العمري قاتل سعدة بنت عائض اغتيالا قتلها ايه غيلة اي خدعها ثم قتلها بما اشتملت عليه من الحكم الشرعي الصادر من فضيلة رئيس محكمة أبها برقم 118 وتاريخ 29 من شهر شوال عام 76 و300 ألف والقاضي اللي هو الحكم يعني بإرجاء القصاص من المذكور حتى بلوغ ابن المقتولة سن الرشد. كويس. ومن الحكم الشرعي الصادر من قاضي الجوف برقم 3 بتاريخ 20 من شهر جمادة عام 78 و300 وألف، والمتضمن العفو من عائد بن محمد العمري زوج المرأة المقتولة وابنها محمد عن القصاص شريطة أن يدفع الدية المغلظة وأن يجلو من القرية التي وقع فيها الحادث، وأن تقدر ذلك فإنهما يطلبان القصاص منه، وإن تعذر ذلك يعني أن يدفع الدية المغلظة وترك البلاد، وإن تعذر ذلك فإنهما يطلبان القصاص منه، وبما تضمنته من خطاب فضيلة رئيس المحكمة بأبها برقم كذا بتاريخ 26 من شهر ذي القعدة 78 و300 وألف، والمتضمن التزام القاتل بالجلاء عن القرية وأنه سوف يعود لا يعود إليها مدى الحياة، وأن الدية المطلوبة منه لا يملك الآن سوى بلاده وبيته، بلاده هنا يعني أرضه، وأنه سوف يقوم بالسعي في تحصيلها من أهل الخير والإحسان حتى يسدد ما عليه من الدية، وبدراسة ما سلف ذكره وجدنا، انتبه بقى لحكمهم، وجدنا ما قرره فضيلة رئيس المحكمة من سقوط القصاص عن القاتل بعفو الورثة إلى الدية نظرا لالتزامه بما شرط عليه ورأيه بإطلاق سراحه بعد تقديمه كفيلا غارما عنه ليتحصل من ورائه على سداد الدية الثابتة في ذمته إجراء لا بأس به، وهو الموافق لما عليه جمهور العلماء، إلا أن الأقوى والأرجح في هذه المسألة هو ما اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وما هو مشهور من مذهب إمام مالك إمام دار الهجرة، أنه لا يصح العفو في مثل هذه القضية، حيث أنها من قتل الغيلة لما فيها من الفساد العام والخطر العظيم على أمن المسلمين، ولكن حيث حكم الحاكم بسقوط القصاص بعفو الورثة بشرطه فإنه لا يسوغ نقض حكم الحاكم في مثل هذا، والله يحفظكم. اتفهمت؟ الأدب مطلوب، وفرق كبير بين الفتوى والحكم الشرعي، مع أن العلامة ابن محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وتلميذه البر بن باز والعثيمين وكثير من أهل العلم يأخذون برأي الإمام مالك، ولكن لما حكم القاضي، القاضي إن كان أخذ برأي الجمهور رأي الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والأحناف وانتصر لهذا رأي ابن حزم انتصارا شديدا على عادته، غير أن رأي الإمام مالك هو الأقرب للصواب. ووجه ذلك أو سر المسألة أن قتل الغيلة من باب الحرابة وليس من باب قتل العمد العدوان، فالحرابة حق خالص لله لا يسقط الحد ولو بعفو من اعتدي عليهم من الشطار. الشاهد من هذا أكرمكم الله، لابد من الأدب ولابد من احترام كلام أهل العلم، ولو أخذوا برأي أنت تراه ضعيفا ولو كنت من أهل الاجتهاد، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم بسند يقبل التحسين. سأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأأمل إن شاء الله أن نحاول جاهدين أن ننشغل بطلب العلم النافع وبالعمل بهذا العلم وبالدعوة إليه. وأنا أتكلم في مثل هذه الأمور بناء على الأسئلة والاستفسارات التي تأتي من بعضكم. انشغل بالعلم وبطلبه ولا تنشغل بغير ذلك. وإذا تكلم من هو أكبر منك، أعني علما وفقها وحشمة وخبرة ودربة، فلا مندوحة لك من مخالفة قوله، لا مندوحة لك. وإياك ثم إياك، وأنا معك في هذا التحذير، أن تتعامل مع الأدلة بمفردك بدون الرجوع للراسخين الأثبات. هذه مزلة شيطان ومزلة أقدام، لأنك ليس عندك من الآليات ولا من العلوم ما يخول لك أن تنظر إلى الدليل وتستل منه الحكم. هذا عمل المجتهدين وأنى لك ذلك. فتكلم أهل العلم الأكابر أصحاب الخبرة والحشمة والدربة والتقوى والورع أن حركة داعش على غير الجادة، منحرفة في كل شيء، ليس من الإسلام والإسلام ليس منهم، فليس لنا بعد كلامهم كلام ولا بعد فتواهم قول، ما يسعون إلا التسليم لكلامهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيضا أكرمكم الله كما ذكرنا مرارا، نحن نتعلم لنعمل، فإذا عملنا ستنتشر دعوتنا وإن لم ندعو. فإذا تعلمت وعملت وترتب على عملك مضر للدعوة، اعلم أن عندك خلل. أقول تاني، نتعلم لنعمل، وإذا عملنا ستنتشر دعوتنا، لأن الأصل الدعوة تكون بالعمل، كما قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. تعلمت اعمل، بعملك تنتشر دعوتك. طيب أنت تعلمت كما زعمت وعملت كما تخيلت وانتشر أو ترتب على عملك مضرة عظيمة في دعوتك، قف ولا تتمادى، عندك خلل تماما، كما أخبرنا ربنا عز وجل في محكم التنزيل خبر: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. خبر صدر بأن المؤكدة إن الصلاة. فإذا صليت وما زلت على معاصيك والفواحش، كف وابحث أين الخلل. والويل لنا جميعا كلنا إن أوتي المنهج من قبلك، أو أوتيت الدعوة من قبلك، أو أوتي الإسلام من قبلك، لن تتحمل العقاب أمام الله، لأنه لا يليق أبدا أن تجعل نفسك من حراس العقيدة وحراس المنهج وطعن في المنهج والمعتقد بسببك. واعلموا رحمكم الله باتفاق أهل العلم، النية الصالحة لا تجزي، لا بد من الاتباع، لا بد من الاتباع.